إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالغزو الفكري مصطلح حديث، يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه بوجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري، لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية وسلوك المآرب الخفية في بادئ الأمر، فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له، وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس، تحب ما يريد لها عدوها أن تحبه، وتكره ما يريد منها أن تكرهه. والغزو الفكري داء عضال يفتك بالأمم ويذهب بشخصيتها ويزيل معاني الأصالة والقوة فيها، والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصابها ولا تدري عنه، ولذلك يصبح علاجها أمراً صعباً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً. وهذا الغزو يقع بواسطة المناهج الدراسية والثقافة العامة ووسائل الإعلام والمؤلفات الصغيرة والكبيرة في سائر الأمور والفنون إلى غير ذلك من الشؤون التي تتصل بالأمم، ويرجو العدو من ورائها صرفها عن عقيدتها وأن تتعلق بما يلقيه إليها. في اليوم الثاني من شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، من سنة 740 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت موقعة المنصورة، وقد أسر في تلك الموقعة لويس التاسع ملك فرنسا، وجعل في أغلاله وسلاسله في دار ابن لقمان حتى افتدى نفسه بقدر كبير من المال، وقد قتل من أجناده في تلك الموقعة وهو الغازي المعتدي الأثيم ما يزيد على 30,000 من الصليبيين الغزاة المعتدين. وكانت فترة اعتقاله وحبسه فرصة سانحة له لكي يتأمل مراجعاً قناعاته السياسية، فإنه بانتهاء تلك الموقعة بانتصار المسلمين على فلول الصليبيين في تلك الحملة السابعة، انتهت الحملات الصليبية السبعة التي كانت على مدى قرنين من الزمان. تساءل لويس التاسع في سرنه بالمنصورة، هل في وسع النصرانية أن تواصل وحدها للاطلاع بمحاربة الإسلام؟ وعلى ما أدت إليه تجاربه كان جوابه عن تساؤله، وجوابه أنه لم يعد في وسع الكنيسة الغربية أو فرنسا وحدها مواجهة الإسلام، وأن هذا العبء لا بد أن تطلع به أوروبا جميعها لتضيق الخناق على الإسلام وتقضي عليه، فيتم التخلص من الحائل الذي يحول دون تملكها لآسيا وأفريقيا. يقول المؤرخ ريني جروسي إن الملك لويس التاسع كان في مقدمة كبار ساسة الغرب الذين وضعوا الخطوط العريضة لسياسة جديدة شملت مستقبل آسيا وأفريقية بأسرهما. وهكذا استفاد لويس التاسع من الأحداث التي مر بها ونزلت به، وخلا في محبسه إلى شيطانه يوحي إليه، وقد هداه شيطانه في تلك الخلوة التي كانت مفروضة عليه إلى أمور، منها أنه لا بد من تحويل ساحة المعركة من الناحية العسكرية إلى الناحية الثقافية والفكرية، فقرر أن تتحول المعركة الصليبية مع المسلمين بين الغرب النصراني الصليبي والشرق المسلم العربي من حرب عسكرية إلى حرب ثقافية وفكرية. وقرر أيضاً أن يجند المنصرين من الغربيين لإفساد عقائد المسلمين ولتشويه صورة المسلمين في العالم، لتشويه صورة الإسلام الحنيف نفسه. وقرر أيضاً أنه لا بد من الاستعانة بنصارى الشرق لكي يكونوا عوناً لنصارى الغرب ضد الإسلام والمسلمين. وقرر رابعاً أنه لا بد من إنشاء قاعدة داخل الشرق العربي المسلم لتكون منطلقاً للغرب فيما يأتي به من غزوات وهجمات واعتداءات ومذابح تشمل المسلمين والنصارى الشرقيين على السواء. لويس التاسع ذلك الرجل المهزوم الأسير كتب في مذكراته يقول: لقد تبين لنا بعد هذه الجولة الطويلة أن هزيمة المسلمين عن طريق الحرب مسألة مستحيلة، لأنهم يملكون منهجاً محكماً يقوم على الجهاد في سبيل الله، ومن شأن هذا المنهج أن يحول دون هزيمتها عسكرية. ولذلك فإن على الغرب أن يسلك طريقاً آخر هو طريق الكلمة، الذي يقوم على نزع الفتيل من هذا المنهج وتفريغه من القوة والصمود والبسالة، وذلك عن طريق تحطيم مجموعة من المفاهيم بتأويلها أو بالتشكيك فيها. هذه الوصية كانت أساس الخطة التي قام بها الغرب من بعد عن طريق إنشاء مؤسستي التبشير والاستشراق وإثارة الشبهات حول مفهوم الإسلام الأصيل الجامع دنيا ودولة وعقيدة وشريعة ومنهاجاً وأخلاقاً. ومن ثم كانت محاولات الاستشراق تدور كلها حول تحويل الإسلام إلى دين لاهوتي عبادي منفصل عن الحياة، منتزع من ميادين الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية. ولما كان القرآن مصدر هذا المنهج الرباني الأصيل الذي ما هزم المسلمون إلا عندما تغافلوا عنه أو حاولوا التماس غيره، فإن صيحة غلادستون في مجلس العموم البريطاني كانت تمثل حقيقة الفهم الاستعماري الإنجليزي. وإنجلترا إذ ذاك إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، حين وقف وهو ممسك بالمصحف يقول في مجلس العموم إنه لا أمل في إخضاع المسلمين ما دام هذا الكتاب باقياً في الأرض. وكان هذا إشارة مضاعفة للعمل على إثارة الشبهات حول القرآن وعقيدته وشريعته على النحو الذي عرفناه من قراءة تاريخ التبشير والغزو الثقافي. ثم جاء كرومر الذي أمضى ربع قرن كامل وهو الحاكم الفعلي لمصر، جاء ليبني كما قال في تقاريره الرسمية ومذكراته ليبني جيلاً جديداً من المتفرنجين المصريين الذين يوالون الحضارة الغربية والحاكم الأجنبي ويقبلون التعامل معه ويؤمنون بأن هذه البلاد لا تنجح ولن تنجح إلا إذا سارت في طريق الحضارة الغربية. وكان من ثمرة عمل كرومر لطف السيد الذي أعلن عداءه للعروبة وللإسلام وللعالم الإسلامي، ودعا إلى الإقليمية المصرية الفرعونية، وطه حسين الذي قال: إننا يجب أن نأخذ الحضارة الغربية حلوها ومرها وخيرها وشرها وما يحمد منها وما يعاب. ثم جاءت صيحة أشد نكراً، هي صيحة اللورد الليمبي، فقد كانت دولة بريطانيا خدعت العرب بوعود إنشاء دولة عربية إذا هم عاونوها في الحرب العالمية الأولى، فلما فعلوا كان جزاؤهم احتلال بلادهم. فاحتل الفرنسيون سوريا ولبنان، واحتل الإنجليز الأردن والعراق وفلسطين، وظهر وعد بولفور الذي أعطى اليهود وطناً قومياً في فلسطين. هذه فلسطين كم ناح نائحها، ومن كؤوس الرضا في أرضهم شربوا، والقدس يحكمها الحاخام وأسفا، والعرب تندب والإسلام ينتحب. تلك أندلس ولت وقد لحقت بها فلسطين، ما للعرب لم يثبوا. إن لم تعيدوا حياة العز في بلد به الخيانة أم والنفاق أب، ولم تراعوا حدود الله بينكم، فالموت أولى بكم يا أيها العرب. ثم جاء دور اللورد الليمبي لما دخل القدس في أخريات الحرب العالمية الأولى ليقف ويقول: اليوم انتهت الحروب الصليبية، وهو يعني أن الجيوش التي هزمت وآخرها بقيادة لويس التاسع قد عادت بعد 800 سنة مرة أخرى إلى هذه البلاد منتصرة ومنهية للحروب الصليبية على نحو ما. وإذا كانت هذه الخيوط يمكن أن تعطي المسلم صورة حقيقية للخلفيات الصحيحة لواقعنا في مواجهة النفوذ الأجنبي، فإن هناك قصة أخرى وصيحة أخرى للوزير كامبل، وزير خارجية بريطانيا، سنة 1997، فقد توصل هذا الرجل إلى أن الحضارة الغربية والنفوذ الاستعماري الضخم للدول الغربية قد دخل في مرحلة الأفول، فأراد أن يجمع علماء العالم ومفكريه ومؤرخيه لوضع خطة تقول: إذا كانت هذه نهاية الحضارة الغربية، فمن الذي سيخلف بريطانيا والغرب؟ فأعلن المؤتمرون أن المسلمين هم المستخلفون، لأنهم أهل المنطقة أولاً، ولأن لهم من عقيدتهم منهجاً محكماً يمكنهم من استعادة بناء الحضارة الإسلامية. هنالك جرى التفكير حول خطة للحيلولة دون تمكن المسلمين والعرب من امتلاك هذه الإرادة وتأخير هذه الجولة ما أمكن، وجرى البحث حول السبيل الذي يمكن الغرب المنهار بحكم انتهاء دولته من استبقاء نفوذه وتأخير قيام النهضة الإسلامية في بلادها. قال دهاة السياسة ودهاقين الاستبداد والاستعمار: عليكم أن تغرسوا جنساً غريباً عن هذه الأمة في المنطقة الواقعة بين أفريقية وآسيا حتى يحول دون امتدادها ويفصل بينها. هنالك تقدم اليهود وقالوا: نحن العنصر الغريب العازل. ومن هنا بدأت مؤامرة الصهيونية في فلسطين. وإلى يوم آخر بعيد، وهذا ما كان قرره لويس التاسع، من أنه لا بد من إنشاء قاعدة داخل الشرق العربي المسلم لتكون منطلقا للغرب فيما يأتي به من غزوات وهجمات واعتداءات ومذابح تشمل المسلمين والنصارى الشرقيين على السواء. ولكن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. لقد قرر لويس التاسع بعد تلك الحملات المتتابعة التي بلغت سبعا على مدى قرنين من الزمان، أنه لا يمكن أن ينتصر الغرب على المسلمين ولا على الإسلام إذا كانت ساحة المعركة بنزال وقتال، أي إذا كانت ساحة المعركة بالمواجهة بالنضال، بل إنه قد رأى أن الاعتداء على المسلمين اعتداء عسكريا يؤز فيهم الحس الجهادي ويجمع أشتاتهم من بعد تناثر وشتات حتى يكونوا على قلب رجل واحد. من ذلك اليوم انتقلت الحرب الصليبية بين الغرب والإسلام والمسلمين من ساحات المعارك إلى ساحات الأنفس. صارت ساحة الحرب دماء المسلمين في عروقهم، كما أن دماء المسلمين بل دماء العباد هي ساحة المعركة بين الشيطان والإنسان، وإن الشيطان ليجري من الإنسان مجرى الدم، رواه مسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح أنه في أخريات الحرب العالمية الأولى لما دخل الليمبي القائد الإنجليزي القدس قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية وقد أزه حقده الدفين الذي يعمل في أعماقه كاللظى المستكين. إلى أن يجهر بهذه الجملة التي فضحت نيات الغرب تجاه الشرق العربي المسلم، لأنه لم يكن يقاتل المسلمين في حقيقة الأمر، ولم يكن يقاتل الفلسطينيين، وإنما كان أعداؤه من الألمان ومن العثمانيين، فما دخل الصليب هاهنا؟ في أخريات الحرب الكونية الأولى يقول هذا الموتور: اليوم انتهت الحروب الصليبية وكانت قد انتهت عسكرياً من قبل، وبدأت ساحات تلك المعركة تتعدد ميادينها بعدد الأنفس المسلمة، وصار العراق والصراع قائماً في كل نفس مسلمة تتمزق بين الوافد الغربي الخبيث الغريب والأصيل المستقيم النظيف الهادف الموروث. صارت الحرب فكرية وثقافية وعقائدية، وصارت الأنفس ساحاتها، ودخلت المخادع، وتحولت الأمة عما كانت عليه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحولت من نسيج متماسك لا يتهرى ولا يقبل نفاذ شيء غريب إلى نسيج متهرئ، وصار ينطق من ينطق بلسان أهل هذه الأمة باللسان العربي المبين، مزدرياً ومحتقراً لكل موروث، ومدعياً أنه لا انطلاق إلى الأمام ولا انفكاك من تلك الأغلال إلا بتطليق الماضي طلقة بائنة لا رجعة فيها، لا رجعة فيها ولا بالتيس المستعار. لأنهم في حربهم هذه ركزوا على ثلاثة ميادين: ركزوا على المرأة فأفسدوها وأخرجوها من خدرها ونزعوا عنها جلباب حيائها حتى صارت المرأة الشرقية تنافس المرأة الغربية في تبذلها وتهتكها وتبرجها وسفورها وقلة بل انعدام حيائها، وهذا يؤدي في النهاية إلى انحلال عرى الأسر حتى تصير مفككة لا رابط يربطها ولا أصل يجمعها. وبلغوا من ذلك ما هو معلوم وما هو غير معلوم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وركزوا أيضاً على تمزيق الأمة وإثارة النعرات بين أبنائها، فجعلوها قومية ثم جعلوها قطرية ثم مزقوا القطر الواحدة على حسب الإثنيات التي فيه إلى ما لا يحصى ولا يعد من الانشطار والتناثر والتفكك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وركزوا أيضاً على التغريب فيما يتعلق بالثقافة والفكر، وفيما يتعلق برأس المال، وفيما يتعلق بجميع نظم الحياة من الحكم والسياسة إلى العادات والتقاليد، فركزوا على هذا وكان ما كان من أمر التغريب. والتغريب معناه صبغ المجتمع المسلم بالصبغة الغربية الثقافية اللادينية، لأن أصلها وثني ولأن تصوراتهم كفرية، وهم لا يحرصون على قيمة من قيم الحياة الحقة النظيفة الشريفة، وإنما تدلوا تحت الدرك الهابط الذي فيه البهائم، لأن للبهائم غاية خلقها الله لأجلها، وأما الإنسان الذي فقد غايته فما قيمته؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. فركزوا على هذا الأمر حتى صار من أهل جلدتنا من يدعي أنه لا تقدم لنا ولا تحضر لنا ولا خروج من أسر ذلنا إلا بأن نكون كهيئاتهم في كل شيء، حتى تكون فضلاتنا كفضلاتهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص لنا الداء ووصف لنا الدواء، كما في الحديث الذي صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فليس رفع الذل وليس استدلاب واستنزال العز بترك الدين، وإنما هو بالعودة إلى الدين حتى ترجعوا إلى دينكم، كما قال المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهذا الذي وقع وحذر منه، كما في حديث الترمذي الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والحديث حديث حسن. وفي رواية عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآفة التي تلحق فئاما من هذه الأمة تفقد هويتها، تفقد ذاتيتها، تفقد شخصيتها، حتى تصير مسخا مشوها. وهذا ما أرادوه، أن يكون المسلم لا مسلما ولا كافرا، لا رجلا ولا أنثى، لا إنسانا ولا حيوانا، أن يكون شيئا شيئا ما يعمل ويكدح في الأرض يثمرها وينتج منها من أجل صالح الرجل الأبيض، من أجل رفاهيته، من أجل متعته، من أجل سيادته واستبداده وغطرسته. كذلك أرادوا ووصلوا إلى كثير مما أرادوه، ركزوا على المرأة وعلى القومية ثم الوطنية ثم على البعثرة والتشتيت، وركزوا على الفكر والثقافة. ومنذ نقلت ساحة المعركة من ميادين القتال إلى ساحات الأنفس، تمزقت الأنفس وتبددت قواها، وكل صراع داخلي فيك فإنما هو بين موروثك الذي أسس على الطهر والعفاف، على التوحيد والاتباع، صراع بين هذا الموروث، بين هذا المعتقد، وبين الوافد عليك من غير ملتك، من غير طريقتك، من غير ما كان عليه أسلافك وقومك مما أسس على الوثنية والأساطير، مما طلق الاتصال بالوحي المعصوم، لأن هؤلاء لم يتقدموا في علوم المادة إلا لما طلقوا دينهم وعزلوه ناحية ودعلوه صلة بين من يشاء من الأناسي وإلهه ومعبوده، فصار بمعزل عن الحياة. وأما نحن المسلمين فإنا لن نتقدم إلا بالدين، فإذا تركناه تخلفنا، وإلى الحضيض هوينا، وإلى ما تحت الحضيض، لأن هذه الأمة قبل البعثة كانت تأكل الميتة وتأيد البنات وتشرب الخمر وتظلم وتعتدي، كانت لا تراعي حرمة. هذه الأمة قبل البعثة كانت تعبد الأصنام وتقدس الأوثان. الأمة العربية قبل البعثة النبوية كانت في الحضيض الأوهدي متخلفة لا يعبأ بها، حتى إن أولئك الذين كانوا على سدة الحكم في فارس والروم كانوا يتعجبون من هذا الذي حدث بهذه الطفرة التي أخرجت أكلة الرأس من العرب إلى حرب فارس والروم، وكانوا يقولون عن العرب: وما عهدناكم إلا أكلة رأس، مزقتكم الحروب بينكم واستنزفت قواكم الشهوات، فلستم بأمة يؤبه لها، أنتم لستم بشيء، إن أنتم إلا كالهباء، بل دون الهباء في الهواء. حتى جاء رسول رب الأرض والسماء، فما الذي حدث؟ خرجت أمة عريقة عظيمة تنشر الحق والخير في الدنيا كلها في فترة زمنية لم يعهدها التاريخ قبل، ولم يعهدها من بعد، ولن يعهدها، إلا أن تنهض الأمة من كبوتها حتى تعيد ما سلف من مددها، وحتى ترجع ما غبر من عزها، وحينئذ يعود الأمر إلى نصابه، وتستقيم الأقدام على الصراط المستقيم، حتى يعم العدل أرجاء العالم، وحتى يرتفع الجور والظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ولن يكون إلا بشرعة رب الأرض والسماء وباتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغ عن ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رب العالمين بالهدى ودين الحق، وكان أحرص ما يكون على تميز هذه الأمة في كل شيء، تحافظ على هويتها في عقيدتها، إذ عقيدتها متميزة، وفي عبادتها، إذ عبادتها متميزة، وفي معاملتها، إذ معاملاتها متميزة، وفي أخلاقها، إذ أخلاقها متميزة. وهذا كله لا يكون إلا بالوحي المعصوم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذا الدرس الإسلامي العظيم تقرره في هذا العصر الجغرافيا السياسية، ففيها أن الدول لا تعيش إلا إذا كانت أجساداً كاملة الأعضاء والأجهزة كالوحدة المعنوية والتاريخية للعنصر البشري وكفاية الموارد والموصلات والاقتصاد. وهذا الكلام ينطبق على كل بلاد الدنيا التي مزقها الاستعمار لخدمة مصالحه، فاضطرب أمرها لفقدانها وحدتها المعنوية والتاريخية ولتناحر أبنائها حول هويتهم وثوابتهم، فلم يعرفوا الاستقرار بعدها أبدا. وأكثر الكيانات السياسية في العالم قلقا الدولة اللقيطة، لأنها صناعة غربية بحتة، ولا يمسك الدولة اللقيطة بعضها ببعض في الحقيقة إلا كراهية المسلمين والعرب وضعفهم واختلاف بعضهم مع بعض. هوية الأمة هي الأصل، والشعب هو الأساس، وكل زعيم مهما بلغت عبقريته لا يستطيع أن يحقق إلا ما تستطيع أمته أن تحققه، وكل قائد من قادة الأمم لا يستطيع أن يؤثر في مجرى السياسة العالمية إلا بالقدر الذي تستطيعه أمته ويقدر عليه شعبه. الشعب هو الأساس، والسياسيون والقادة هم الذين يقيمون البناء على ذلك الأساس، وهم مهما فعلوا لا يستطيعون أن يقيموا البناء إلا بالقدر الذي يحتمله الأساس. ومهما كان القائد بطلاً وموهوباً، فإن البناء على غير أساس من الشعب لن يقوم، وكل شيء ينهدم في النهاية على رأس بانيه. والهوية التي أراد الله تعالى لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم هي هوية الإسلام العظيم. والإسلام إذا طوع للأغراض والأهواء فليس الذي أنزله الله تعالى، وإذا فهم وفسر على مقتضى الهوى والآراء فليس الذي أراده الله تعالى لنا دينا. إنما الإسلام هو كتاب الله على مراد الله تعالى لا على مراد سواه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا على مراد سواه. وإنما يعرف مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. هذه هي هوية الجماهير المسلمة المتماسكة التي لا تلين بالمطاولة، لأن الدولة المستجدة كما قرر في المقدمة ابن خلدون إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة. فمع هذه الهوية الراسخة والوحدة المعنوية والتاريخية لا يستطيع الطامعون في إسقاط الدولة أن يصلوا إلى شيء مهما طال نفسهم ومهما استمرت محاولاتهم. جماهير الشوارع طيبة وساذجة، وهي قوة ضخمة، ولكن لا قيمة لها إلا إذا كانت على إيمان وبينة ونور. وكل زعيم اعتمد قبله على تصفيق الشوارع اعتمد على هواء، لأن رجل الشارع لا يفكر في العادة، وإنما يتصرف تصرفاً جماعياً ويسير مع التيار. وواجب الحكومات الصالحة أن تنور شعوبها بالإيمان والحقائق، وأن لا تكذب عليها أبداً حتى لا يتحول الشارع إلى قوة مخربة. نحن المصريين شعب قروي منظم تنظيماً عائلياً منذ القدم، تعودنا أن نلتمس الأسوة الحسنة في الكبار والقدوة الصالحة في أعمالهم، فشعبنا يتربى بالقدوة الحسنة ويتعلم بالمثل الصالح، فإذا كانت القدوة سيئة والمثل غير صالح كانت البلية بلا حدود. فعلى كل منا في موقعه أن يتقي الله تعالى ما استطاع في نفسه وفي من وراءه، والله تعالى سائل كلاً عما استرعاه وعما ائتمنه عليه. نسأل الله رب العالمين أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الأمة لم تهزم في ساحات القتال أبدا، وإن وقعت كسرة هنا أو كسرة هناك، ولم تكسر في ساحات الجهاد يوما وإن نكل عنه أقوام، وإنما عرف أعداء الأمة من أين تؤتى الأمة فأتوها من تلك الطريق، من طريق الغزو الفكري والثقافي وتغيير العقيدة وتبديل المحتوى، لكي يظل المرء شاخصاً ببدنه على غير حقيقة بداخله، وإنما هو شيء لا روح فيه ولا حياة. فالروح الدين والحياة الإسلام، وإذا فقد المرء حياته وروحه فهو جسد صائر إلى تجيف وبلا، وإن كان محسوباً على الحياة والأحياء. عرفوا هذه الحقيقة، أن هذه الأمة على مدار التاريخ لم تهزم في ساحة قتال حتى وإن كسرت ظاهرة، لأنها تستوعب العبرة باطنة وتخرج بحقيقة الثمرة المرجوة من الدرس المعلم. عرف الغرب الصليبي الحاقد على الإسلام والمسلمين الحقيقة، أن الإسلام لا يهزم في معركة قتال، وأن المسلمين الذين هم المسلمون حقاً لا يولون الأدبار. هؤلاء قوم جعلوا الدنيا تحت مواطئ أقدامهم ودبر آذانهم، وإنما ينظرون إلى أمام يطلبون الشهادة ويرونها أقرب إليهم بالجنة الموعودة من شراك نعل الواحد منهم. لما عرف الصليبيون الحقيقة لم ينازلوهم في مجال، وإلى اليوم لا تجد رجلاً لرجل، إنما الحرب الحديثة على ما أدت إليه التقنية الحديثة حرب عن بعد، لا شجاعة فيها ولا بطولة، وإنما هي من وراء جدر، من وراء أستار. وأما المنازلة برجل لرجل ودين لدين، مواجهة بين صدر وصدر، فالغلبة في ذلك إنما هي للمسلمين، للمؤمنين، للمحسنين. لما عرفوا ذلك ولوا ساحات الحروب أدبارهم، وأخذوا في إفساد المسلمين في عقيدتهم وأفكارهم، في ثقافاتهم، في عقائدهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، وقطعوا الصلة بين كثير من المسلمين وموروثهم. فتجد الرجل متخنفاً أو متغرباً بإطلاق، يحمل على المسلمين أنهم يأتون بشبه الأساطير بزعمه، فإذا أراد أن يعلم ولده ألقى به في حجر كاهن أو راهبة في المدارس الأجنبية لكي يعلمه الكفر محضاً والشرك صرفاً والحيود عن الحق خالصاً. وحينئذ لا يجد تناقضا، لأنها مسوخ مشوهة شائهة، صنعت على عين الشيطان الرجيم، صنعت على أعين الأعداء، ولم تصنع في مدرسة الإسلام الحنيف. لما ترك الصليبيون الساحة الأم التي لا ينازل فيها المسلمون ولا يهزمون، وأخذوا بتلك الساحة غيروا الأمور وبدلوها أمام المسلمين، إذ اختلف المسلمون ولم يعتصموا بحبل الله المتين إلا من رحم الله رب العالمين. وصارت هذه الأمور التي هي الهدي الظاهر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صارت عند كثير من المسلمين تنطعا، بل صارت عند كثير ممن يحج ويعتمر ويتصدق ويبذل ويصلي راكعا وساجدا من الطيبين من المسلمين، صارت عندهم من القذارات ومن مخلفات العصور الغابرات. فهزم المسلمون في هذا المجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه النجاة من الهلاك والدمار، وفيه النجاة من الخسارة والبوار، فيه العزة وفيه الرفعة. إن المخططات لتشويه الإسلام وتدمير المسلمين كثيرة جدا، منها تشكيك المسلمين في دينهم، فما فتئ أعداء الإسلام يحاولون تشكيك المسلمين في دينهم، ومن ذلك دعواهم أن القرآن ليس كتابا منزلا، وإنما هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مليء بالخرافات والأساطير، ويدخل تحت ذلك مفترياتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهامهم إياه بأنه مصاب بالصرع، ومن ذلك الاستهزاء بالحدود الإسلامية، خاصة حد الرجم وقطع يد السارق، ومن ذلك أن الملك فيصلاً رحمه الله دعي إلى مؤتمر صحفي عالمي في أمريكا ليجيب عن أسئلة كبار الكتاب والمفكرين، وفيهم الكثير من اليهود. فسأله أحدهم قاصداً إحراجه: سمعنا أنكم تعاقبون السارق بقطع يده والزانية بالرجمة، وتلك عقوبات بربرية همجية ترفضها مدنية القرن العشرين. فأطرق الملك رحمه الله ثم نظر إلى اليهودي وقال بهدوء: أحب أن أؤكد لك أن تطبيق تلك العقوبة خلال السنة الماضية قد اقتصر على حادثتين في بلاد شاسعة كالمملكة العربية السعودية، وقد انقطع دابر السرقة أو كاد في بلادنا. ثم قل لي أنت، هل حققت قوانينكم الوضعية القضاء على السرقات، أم أنها شجعت الناس على التفنن فيها؟ لقد قرأت في صحفكم اليوم مئات الحوادث عن السرقات المصحوبة بالعنف التي يذهب ضحيتها كل سنة مئات الألوف من الأبرياء، هل هذا القانون أفضل أم قانونكم؟ أما عقوبة رجم الزاني فقد أحاطها الإسلام باحترازات كثيرة تجعل إقامة الحد فيها متعذرة للغاية، هذا أفضل أم ما في مجتمعكم من مبادل أخلاقية أستحي أن أشير إليها؟ فحنى اليهودي رأسه موافقاً، وضجت القاعة بتصفيقهم، مع أن السائل يهودي، ورجم الزاني المحصن من العقوبات التي قررها الله تعالى في التوراة، إلى غير ذلك من الحدود المذكورة في التوراة التي يؤمن بها هذا السائل اليهودي. ولكن محض الافتراء على دين الإسلام العظيم، محض البهتان، والمسلمون في غفلة، فهذا من المخططات من أجل تشويه الإسلام وتدمير المسلمين، ومنها تشجيع الحركات والمذاهب المعادية للإسلام. فلقد ابتلي المسلمون في العصر الحديث بمذاهب غريبة تدعو المسلمين إلى الابتعاد عن الإسلام، كالعلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن الحياة، وكالوجودية التي تدعو إلى الإلحاد والإباحية. وهم يقولون إن الإله ليس خرافة فحسب، لكنه خرافة ضارة، وكالقومية الجاهلية التي تدعو إلى الوحدة العربية بعيداً عن الدين، عن الإسلام الحنيف، وكالاشتراكية والشيوعية التي تدعو إلى الإلحاد وتقوم على مبدأ اللا إله وأن الحياة مادة. وجميع دساتير الدول الغربية المادة الثانية من موادها أنه لا إله وأن الحياة مادة. هذا فيما يتعلق بالدول الشيوعية منها. وقد قامت في العالم العربي أحزاب كثيرة ترفع هذه الشعارات، كالأحزاب الاشتراكية والبعثية والقومية والشيوعية. ومؤسس حزب البعث نصراني اسمه ميشيل عفلق، يكفي أن تعرف أنه كان زوجاً لابنة جولدا مائير، وهو مؤسس حزب البعث. ضللت هذه الأحزاب أجيالاً من المسلمين، وخدعتهم بباطلها وزيفها، وأبعدتهم عن إسلامهم. ومن المخططات لتشويه الإسلام وتدمير المسلمين نشر الفساد الأخلاقي. ومن أقوال أحد أعداء الإسلام كأس وغانية يفعلان في الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف مدفع. ومن هذا المنطلق سعى الأعداء إلى نشر الفساد الخلقي في المجتمع الإسلامي لتسهيل مهمتهم، لأنهم يدركون أن الشخص الفاسد لا يستطيع أن يجابههم في معركة أو يقف لهم في ميدان. ومن أنماط الفساد الخلقي ما يلي: الجنس والدعارة. وهناك تخطيط منظم لنشر تجارة الجنس والدعارة في المجتمعات الإسلامية، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، عن طريق الملاهي الليلية وفرق الرقص، وتشجيع السفر إلى البلاد التي اشتهرت بالفجور، مع السماح بالعري في الشواطئ وعلى البلاجات. وقد ذكر بعض العرب وكان قادماً من الضفة أن السلطات اليهودية تدعو العرب إلى الاختلاط باليهوديات، خصوصاً على شاطئ البحر، وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلاء الشباب إلى الفحش بهن. ونشأ عن ذلك زيادة في معدل الجرائم الخلقية، كما أن هناك مخططاً لنشر الأمراض الجنسية بين الشباب المسلم. في سنة 90 وتسعمائة وألف تم القبض على رجل غربي كان يمارس الشذوذ الجنسي مع عدد من الأطفال في مصر، وثبت أن الرجل كان مصاباً بالإيدز. كما ذكرت تقارير صحفية وقتها أن هناك خطة إسرائيلية لإرسال عدد كبير من العاهرات اليهوديات إلى مصر لنشر مرض الإيدز عن طريق دعوة الشباب إلى الفحش بهن. ومما يؤدي إلى الانحلال الأخلاقي في هذا المخطط المشؤوم يتعلق بالخمور والمخدرات. هناك مخطط يهودي عالمي لإغراق مصر ودول عربية أخرى بالمخدرات لتحطيم شبابها، وقد تم إلقاء القبض على عدد من شبكات التهريب للمخدرات، وثبت أن وراءها يهود وبلادنا مستهدفة، وهذا مما هي مستهدفة به بتهريب المخدرات حتى تنحل عرى القوى في شباب هذه الأمة وفي رجالها، والله تعالى المستعان. ومما يخططون به للإفساد الخلقي الذي يقال له الأدب، الأدب المكشوف. ولقد ابتليت المجتمعات العربية بسيل هائل من الكتب والقصص الجنسية الداعرة التي لا تتورع عن تزيين سبل الفساد للشباب بصفة خاصة. ومما يزيد في الخطر أن كثيراً من القصص التافهة انتقلت إلى السينما لتعرض على أجيالنا أفلاماً تدعو إلى الرذيلة لتحطم الشباب وتقذف به في طريق الغواية والانحراف. المخططات التي تهدف إلى تشويه الإسلام وتدمير المسلمين تشويه صورة العلماء، وقد دأبت بعض وسائل الإعلام في بعض الدول العربية على تشويه صورة علماء المسلمين وغمزهم والزراية بهم والحط من أقدارهم، خاصة في بعض أفلام السينما ومسلسلات التلفاز تصور العالمة والإمامة والمأذونة الشرعية على أنه رجل غير سوي أو شخص منحرف، وذلك بغرض التنفير من الدين وإعطاء صورة مشوهة عن الملتزمين به. ومن ذلك أيضاً التحكم عليهم بالرسومات الكاريكاتيرية. ومن هذه المخططات الغزو بأقمار البث المباشر، فإن الدول الغربية تمتلك عدداً كبيراً من الأقمار الاصطناعية تسخر كثيراً منها في بث برامج تلفازية توجه إلى البلاد الإسلامية، وتعاني من ذلك الدول الواقعة في شمال أفريقيا، حيث تستقبل أجهزتهم البرامج والأفلام الجنسية التي يشاهدها الطفل والشاب والرجل والمرأة على السواء، كما تبث هذه الأقمار كثيراً من البرامج التي تمجد الحضارة الغربية وتسيء إلى الإسلام وحضارته. وأما ما وصلوا إليه من العولمة الثقافية وما وصلوا إليه من مخترعات وآلات وأجهزة للتواصل، وما وصلوا إليه مؤخراً مما يتعلق بالتواصل الاجتماعي بمواقعه، فحدث عن البحر ولا حرج، فأفسدوا على المسلمين دنياهم كما أفسدوا عليهم آخرتهم، وصاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يتسقون مع ما الغرب عليه من الانحلال والفجور والتدني إلى الحضيض الأوهادي، هذه حياتهم وهم متسقون معها متناغمون مع مفرداتها، هذا شأنهم. وأما نحن فصرنا لا إلى هؤلاء، فإننا في الجملة لا ندع موروثنا من عقيدتنا وديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعاداتنا وتقاليدنا، وهي مستمدة في جملتها مما ورثناه من أصول ديننا وعادات سلفنا، فصاروا لا إلى هؤلاء فطلقوا الدين، ولا إلى هؤلاء فتمسكوا بالدين، وجعلوا هذه المخططات تحت مواطي أقدامهم ومضوا إلى الأمام لا يولون على شيء. وإنما وقع الصراع بين ما يدعو إليه هؤلاء وما يدعو إليه الدين مما هم في الأصل عليه، فصارت كل نفس مسلمة ساحة لمعركة وقتال، ومهما أتى الإنسان بما لم يعهده قبل ولم يربى عليه، وليس من موروثه، ليس من دينه، ليس من ثقافته، ليس من تربيته، مهما حاول أن يترك هذا ويأخذ بالوافد الغريب عليه، وهو مؤسس في الأصل على الوثنية اليونانية، فهي أصل القوم وفصلهم. وقع الصراع، صراع في كل نفس مسلمة. ألم تسمع قبل أنهم نقلوا ساحة الحرب من ميدان قتال على الأرض إلى دماء كل مسلم؟ فدخلوا العروق مع الشياطين، إن الشيطان لا يدري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من مخططاتهم نشر الإلحاد بزعزعة العقائد بين الشباب المسلم، حتى يصير الإلحاد وهو وهم. الإلحاد وهم، وهم لا قيمة له، والإنسان فطر على غير هذا الوهم، على ضده ونقيضه. فطر الله الناس فطرة سوية على الإقرار بالصانع الخالق العظيم. الإلحاد وهم لا قيمة له، ولكن يصادف في النفوس أهواء وفي الأجساد غرائز وشهوات، فهو إلحاد بطن وفرج. وأما إلحاد الفكر والفلسفة فهذا وهم يخرج منه كثير ممن دخل فيه، ويصرحون بذلك عائدين إلى إثبات وجود الصانع الخالق، وإن لم يتجاوزوا ذلك لأنهم لا يفيئون إلى وحي معصوم. ينشرون الإلحاد والتشكيك في الدين بين صفوف الشباب من المسلمين، وإذا وقع هانت عليهم ديانتهم، وهان عليهم وطنهم، هان عليهم عرضهم، وهانت عليهم أرضهم. فالملحد عن أي شيء يقاتل، الحياة عنده النهاية والغاية، وليس وراء الموت من بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء. فلما لا يعب من الشهوات عبا؟ ولماذا لا ينصب على الرغبات انصبابا وصبا؟ لماذا يحجل عن شيء لن يحاسب عليه؟ إذا أفلت من الحساب عليه في الدنيا فإنه لا بعث عنده ولا نشور، وعليه يبيع أرضه، وهذا يؤدي إلى مخطط من مخططات الاستعمارية ضد هذه الأمة القرآنية المحمدية، ببث الجواسيس والعملاء. قد دأبت أجهزة استخبارات الأعداء على زرع عملائها في البلاد العربية والإسلامية، وخاصة عملاء جهاز المخابرات اليهودية الذين يسعون إلى نقل أسرار بلادنا إلى أعدائنا، كما أن لهم دوراً آخر يتمثل في محاولتهم لإفساد شبابنا عن طريق تهيئة أوكار للفساد والدعارة والشذوذ. وواسفا يلقون من بعض من هم من بني جلدتنا وينتمون إلى ديننا ولغتنا وأرضنا ووطننا، يجدون من بعض هؤلاء نفوسا إلى الشر مصبوبة، وعلى هذا الباطل مكبوبة من أجل متاع زائل. لأنه كما قلت لك، من لم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، هل يمكن أن يكون للوطن الإسلامي عنده قدر أو خيرة؟ هل يمكن أن يحبه؟ أن يدافع عنه؟ أن يموت دون الدفاع عنه؟ إذ هو وطن إسلامي يرفع فيه الأذان وتقام فيه الشعائر من الجمع والجماعات والأعياد، وينطق فيه بلا إله إلا الله محمد رسول الله لا غير ذلك من شعائر وشرائع دين الإسلام العظيم، هل يكون لمثل هذا الوطن قيمة عند هذا الفاسد الذي لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هوية الأمة، هوية الشعب، وإلا فهو التفكك. إن الدولة الناشئة لا يمكن أن تزيل الدولة المستقرة بالمناجزة، وإنما تزيلها بالمطاولة بالنفس الطويل، وهم يعلمون هذه الحقيقة. كل مبطل يعلم هذه الحقيقة، وواهم من يظن أن الطامعين في انهيار الدولة وزوالها وإنشاء دولتهم على أنقاضها، واهم من يظن أن هؤلاء يستطيعون ذلك بجيش بحرب وسلاح. لا، إنما يحاولون ذلك بالمطاولة بطول المدة لاستنزاف الطاقات لوأد القدرات للوصول إلى الملل وحلول الغفلات. هم يعلمون ذلك، إحداث الفوضى في البلاد حتى يتفكك نسيج المجتمع بعدما تهرأ من طول المحاولة بالمطاولة لا بالمناجزة لا بالقتال ولا بالصراع. هم يعلمون ذلك، أنهم لن ينصروا في معارك مناجزة وقتال، وإنما يحاولون بالمطاولة. وترون وتسمعون من 5 سنين ما يقولون وما يهرفون، لا يملون ولا يكلون، والسدد يظنون أن هذا يؤدي إلى شيء يكون بسلاح وقتال ومنازجة. وأما الذين يفهمون فيعلمون أن هذا إنما هو كقطرات الماء التي يجود بها صنبور مغلق على حجر من الرخام، فما يزال ذلك مع الأيام والليالي حتى يحدث فيه خرقا. ألا ترون ذلك؟ كثير منكم قد رآه تحت صنبور في محل من محلات العصير مثلا، تجد رخامة سميكة صلبة لا تناجز ولا تحاول، ولكن من نقطة رتيبة ساقطة مع الأيام والليالي تحدث فيها خرقا واسعا. هم يعلمون، والسدد يظنون أنهم لم يفعلوا شيئا. لا، لابد من الحفاظ على هوية هذه الأم وهوية هذا الشعب حتى يتماسك، حتى يكون على قلب رجل واحد كما أراده الله رب العالمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.